الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سور جزء عما، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ سورة العلق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تدبرها وفهمها وعرف معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
سورة العلق هي أول سور القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبدأ الرسالة والنبوة على الصحيح، وهي مبدأ هذا الخير العظيم الذي أنزله الله في هذا الكتاب ونشره بهذا الدين القويم، دين الإسلام. ولذلك فهذه السورة فيها من المعاني العظيمة ما قد لا يجده الإنسان في غيرها. وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيخلو الليالي ذوات العدد، يتحنث أن يتعبد لله فيها، ثم يرجع فيتزود مرة أخرى فيعود إلى ذلك الغار. فجاءه جبريل في هذا الغار فأخذه فغطه فبلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي أنا لا أعرف القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة والكتابة. فأخذه فغطه الجهد، ثم قال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. ثم أخذه الثالثة فغطه، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقيت إليه هذه الآيات وضبطها عاد إلى بيته يرجف فؤاده، ودخل على خديجة، ثم إنه قال زملوني زملوني، وأخبرها بأنه قد خشي على نفسه. فقالت خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكلب وتقرئ الضيف وتطعم الطعام وتصدق الحديد. وذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل يقابل الإحسان بالإحسان، كما قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم إنها ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبرته، فقال ورقة له إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما قال أحد مقالة مثل مقالتك إلا عودي وأخرج، فلم ينشب ورقة أن توفي. قال الله في هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيه الأمر بالقراءة، والقراءة قد تكون لمحفوظ في الصدر وقد تكون لمكتوب بالقلم. وفي هذه الآية دليل على أن الشريعة تأمر بالتعلم، سواء كان بالتعلم لما في الصدور أو بقراءة ما في المكتوب. ولذلك قال تعالى في هذه الآية الذي علم بالقلم، وأقسم بالقلم في آية أخرى كما في قوله نون والقلم وما يسطرون. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا، فنقول بأن الله تعالى قال وما، فبأن الله جل وعلا له في ذلك حكمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لهذه الرسالة الوحي الذي يأتيه، فلو كان عنده معرفة أخرى بقراءة أو بشعر لنسب ذلك الوحي إلى تلك القراءة أو ذلك الشعر. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فدل هذا. وقال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا قرآن وذكر مبين، فدل هذا على أن لله حكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، من أجل أن يعرف الناس أن هذا العلم العظيم النازل في هذا الكتاب الكريم إنما هو وحي من الله جل وعلا. وهكذا بالنسبة للسنة النبوية. ثم قال اقرأ باسم ربك، أي أن ما تتلوه على الناس وتوصله وتبلغه من هذه الشريعة ليس من عند نفسك، وإنما تبلغه من عند الله جل وعلا. ولهذا كان هذا الكتاب وهذه الشريعة باسم الله تعالى. وفي قوله ربك إشارة إلى أن الله هو المنعم المتفضل الذي رب الناس بصنوف النعم، وحينئذ يشكر الناس هذه النعمة بصرفها في مراض الله جل وعلا، ومن ذلك الاستجابة لدعوته ولنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قوله الذي خلق أي خلق جميع المخلوقات سواء كانت الحيوانات أو الجمادات، وفيه إشارة إلى أن الخالق هو المستحق لأن يعبد وأن يفرد بالعبادة، لأنه هو الذي أوجد هذه المخلوقات من العدم. وبعد أن ذكر المخلوقات بعموم ذكر الإنسان بخصوص، فقال خلق الإنسان من علق. والإنسان الأظهر أن المراد به ابن آدم، خلقه الله من علق، والعلق قطعة الدم، والعلق شيء من الدم. وأشار الله جل وعلا إلى أن مبدأ الإنسان من علق من أجل أن يشار إلى أن أصل الإنسان ممتهن، أن أصل الإنسان إنما هو خلق ضعيف ليس بشيء، وأن الله هو الذي قد أنعم عليه وتفضل عليه بصنوف النعم. ثم قال سبحانه اقرأ وربك الأكرم، أي بلغ هذه الشريعة واقرأ وحي ربك وكتاب ربك جل وعلا لتستفيد منه في نفسك ولتفيد منه غيرك. وربك الأكرم أي أن هذا الكتاب من عند رب العالمين الذي هو الأكرم. وفي قوله وربك الأكرم إشارة إلى أنه سبحانه المنعم المتفضل. وفي قوله الأكرم صيغة مبالغة من الكرم والجود، وهذا فيه لفت للأذهان إلى كرم رب العزة والجلال. ومن أعظم ما تفضل به على الناس بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي تصلح به أحوال الناس ويسعدون ويكون سببا من أسباب رضا الله عنهم ومن أسباب دخولهم الجنة وعلوهم في درجاته. ثم قال سبحانه الذي علم بالقلم، أي أن الله تفضل على الناس بصنوف النعم، ومن ذلك أن جعلهم يتعلمون وعلمهم بالوسائل المؤدية إلى التعلم، ومن ذلك القلم، فإن القلم وسيلة من وسائل التعلم. وفي هذه الآيات الترغيب في الكتابة والقراءة وصنوف أنواع التعلم، ولم تفرق هذه الآيات بين الذكور والإناث. ثم قال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله خلق ابن آدم لا يعلم شيئا، كما قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن هنا نعلم بأن ما تعلمه الإنسان فهو نعمة من الله جل وعلا، وليست مجرد حظ أو قدرة من الآدمي مجردة. ومن هنا فإن المرء لا يمكن أن يتعلم شيئا إلا إذا أعانه الله على ذلك ويسر له أسبابه. كم من ذكي أوتي من أنواع النعم ما يمكنه من التعلم، لكنه كان بليدا فلم يوفق لتعلم من شيء من العلوم النافعة. ثم قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى، أي أن من شأن الإنسان أن يتجاوز الحد الذي رسم له، إما بأن يدعو إلى عبادة نفسه أو يعبد غير الله أو يستعمل نعم الله في معاصي الله أو يرد الحق ولا يقبل دعوة الأنبياء. متى يفعل ذلك؟ أن رآه استغنى، أي إذا ظن الإنسان أنه غني بنفسه وأنه غير محتاج إلى الله جل وعلا، فإنه حينئذ يطغى ويتجاوز حده، فيتكبر على عبادة ربه، وقد يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويتكبر على عباد الله ويرى أنهم أقل درجة منه. متى ظن أنه قد استغنى عن فضل الله جل وعلا؟ والإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يستغني عن فضل الله عز وجل. فالعبد ولو كان عنده مال، ولو كان عنده من صنوف المآكل والمشارب، ولو كان عنده من الخدم، ولو كان عنده من صنوف النعم، إذا لم يستشعر حاجته لله ولم يعنه الله جل وعلا على أموره، فلن يتمكن من الاستمتاع بهذه النعم. لو قدر أن إنسانا عنده من صنوف النعم فأصيب بمرض خفيف في لسانه يجعله يتذوق الطعام على أنه شديد المرارة، فلن ينتفع بطعامه ولن يلتذ به ولن يهنأ به. وهكذا لو حرك الله جل وعلا عرقا من عروقك يا ابن آدم لما هنأت بحياتك ولشعرت أنك في عذاب شديد ولم تهنأ بشيء من النعم التي أنعم الله بها عليك. ثم إن نعم الله التي عندك لن تستمر عندك إلا إذا أراد الله بقاها واستمرارها، ولا يريد الله بقاها إلا إذا شكر العبد نعمة الله فاعترف بأنها من الله وأثنى على الله بها وصرفها في مراض الله. ثم أقام الله دليلا على خطأ الإنسان في طغيانه فقال سبحانه: إن إلى ربك الرجعى، أي أن العبد سيعود عما قريب إلى ربه فيحاسبه على أعماله قليلها وكثيرها. ومن كان سيحاسب على أعماله هل يليق به أن يطغى أو أن يتكبر على عباده؟ لا والله. ثم ذكر الله جل وعلا أن كثيرا من الكفار، أن بعض الكفار يصدون المؤمنين عن طاعة الله عز وجل ويحاولون قسرا على ترك الطاعة والوجوج في سبل المعصية، ومن هنا فهم يبذلون الأسباب لترك المؤمنين لدينهم حتى في أصل الدين، فهم يسعون إلى أن يترك المؤمنون الصلاة. ولذا قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وسبب نزول هذه الآية أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا، أي يصلي محمد بين أيديكم ولا يتعرض له أحد، والله لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى بين أيديهم عند الكعبة فجاء أبو جهل ليطع على عنقه فلما قرب منه أرسل الله له بعض الملائكة فحركت أجنحتها فخاف على نفسه فعاد أدراجه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو قربني لاختطفته الملائكة. وفي هذا أن الله جل وعلا يحمي المؤمنين الذين يقومون بشريعته، وبالتالي فإنه ليس من شأن المؤمن أن يذل فيترك شيئا من طاعة الله، بل هو قوي بالله عز وجل، ومن هنا فهو مستمر على طاعة الله لا يترك شيئا من الواجبات ولو نهاه من نهى. فإن الطاعة إنما تكون في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهاه عن أداء الصلاة، فهذا إنكار من الله جل وعلا على أولئك الذين يصدون عن دين الله وينهون عباد الله عن عبادة رب العالمين. فرد الله عليه فقال أرأيت إن كان على الهدى، إذا كان هذا العبد الذي تنهاه عن الصلاة مستمرا على طريق الهدى، فهل يحسن أن ينهى عن ذلك؟ وهل يخذله الله فيمكن عدوه منه الذي ينهاه عن طاعة الله عز وجل؟ وانظروا أن الله عز وجل قال هنا عبدا إذا صلى، لأن من أشرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله عز وجل. ومن الحكم في هذا أن يكون هذا اللفظ شاملا للمؤمنين إلى قيام الساعة، فهم يقتدون بنبيهم في الاستمرار على الطاعة وعدم الاستجابة لأولئك الذين ينهونهم عن صنوف الطاعات ومنها الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ فمثل هذا هل ينهى؟ أمر بالتقوى أي أمر بالخصال الطيبة من عبادة الله والإحسان إلى عباد الله، فمثل هذا هل ينهى عن طاعة الله؟ وهل يمكن الله من نهاه عن الطاعة بالاستمرار على طريقته؟ ثم قال سبحانه أرأيت إن كذب وتولى. ليس المراد بهذه الصفة العبد الذي يصلي سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو من يتبعه، وإنما المراد بهذه الصفة ذلك الناهي الذي ينهى عن الصلاة. أي أرأيت إن كان الناهي عن الصلاة من المكذبين الذين تولوا عن طاعة الله، فمثل هؤلاء هل يعانون في صدهم عن طاعة الله؟ وهل يمكنهم الله من صد عباد الله عن الصلاة؟ أرأيت إن كذب وتولى، أي إذا كان ذلك الناهي عن الصلاة من المكذبين بأخبار الله المتولين عن طاعة الله، فمثل هؤلاء هل يعينهم الله على ما سلكوه من النهي عن طاعة الله؟ ويدخل في هذا من نهى عن تبليغ شرع الله ومن نهى عن تعليم عباد الله، ويدخل في هذا من نهى عن شيء من الشرائع الإسلامية الظاهرة. ثم قال سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى؟ أي هذا الناهي الذي نهى عن الصلاة أليس عارفا بأن الله مطلع على الأمر، عارف بحقيقة الحال؟ فلو كان هذا العبد الذي يصلي من الكاذبين على الله لأنزل الله به العقوبة ولم يؤيده ولم ينصره. ثم ألا يعلم هذا الناهي عن الصلاة بأن الله مطلع على حاله لما نهى عباد الله عن عبادته؟ والله جل وعلا غيور يغار على عباده المؤمنين، فأولئك الذين صدوا عن طاعة الله فإن الله مطلع على حالهم، عارف بأمورهم. ثم قال سبحانه: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا كلمة ردع وزجر لئلا يستمر على غيه في نهيه هذا العبد عن الاستمرار في الصلاة. لئن لم ينتهي أي إذا لم يتوقف في نهيه عن أداء الصلاة لنسفعا بالناصية، أي لنأخذنه أخذا شديدا بواسطة ناصيته. لنسفعا أي لنأخذنه أخذا شديدا بالناصية. الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة رأسه، فكأنه يؤخذ بهذه الناصية أخذا شديدا فيسحب بسبب ذلك. ثم قال سبحانه: ناصية كاذبة خاطئة. ناصية، الناصية كما تقدم مقدم الشعر أطلقها وأراد بها صاحب الناصية لأنه سيعذب بسحبه بها. ثم قال: كاذبة خاطئة أي تكذب في مقالها، فلا تتكلم بالواقع والحقيقة وتكذب بدعوة الحق. خاطئة أي أنها على ضلال آثمة بذلك. كلمة خاطئ تقابل خاطئ تقابل المخطئ تقابل غير المتعمد بخلاف المخطئ، فتفرقون بين كلمة خاطئ وكلمة مخطئ. فإن المخطئ هو الذي لم يصب ولم يتوصل إلى الصواب وقد يكون معذورا، فهذا مخطئ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هنا أخطأ أي لم يتوصل للصواب وإن كان معذورا وقد يكون ماجورا، بخلاف كلمة خاطئ فإن المراد بها المقدم على المعصية وهو متعمد لها، المقدم على المعصية وهو متعمد لها. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ثم قال تعالى: فليدع ناديه. وذلك أن أبا جهل لما حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة قال: سأدعو النادي الذي أجلس معهم، أي سأقوم بالطلب من جلسائي بأن يحموني وأن يكونوا معي ضد من خوفتني بهم من الملائكة. قال تعالى: سندعو الزبانية. الزبانية الملائكة الموكلون بحفظ النار، وخصوا بالذكر هنا لعظم خلقتهم ولقوتهم ولأنهم الموكلون بحفظ النار، فإن الله سيدعوهم لمضادة أولئك الذين ينهون عباد الله عن طاعة الله. وفي هذه الآيات تذكير بأن الله جل وعلا سيؤيد بالملائكة أولئك الذين يستمرون على الطاعة. ثم قال سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا كلمة زجر وردع، لا تطعه أي لا تطع ذلك الذي ينهاك عن طاعة الله عز وجل، ولا تستجب لنهيه واستمر على طريقتك في عبادة الله عز وجل. فإنك متى استمريت على طاعة الله أيدك الله وحماك وكفاك شر أعدائك. كلا لا تطعه واسجد واقترب أي تقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، ومن ذلك السجود. وفيه إشارة إلى أن من مواطن إجابة الدعاء السجود، فإنه الله جل وعلا قد أمر نبيه بأن يسجد من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب حماية الله له من أولئك الذين يريدون به الشر ويرغبون في منعه من الطاعة. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الصلاة من أسباب حماية الله للعبد، ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ففي هذه الآيات من الفوائد الترغيب في تعلم العلم، وفي هذه الآيات عظم نعمة الله على العباد بإنزال هذا الكتاب وببعثة هذا النبي الكريم. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله على العباد. وفي هذه الآيات التذكير الإنسان بأصل خلقته لئلا يطغى أو يتجبر أو يتكبر. وفي هذه الآيات التذكير بعظم نعم الله وكثرة كرمه وسعة جوده جل وعلا، لتتعلق القلوب بالله رجاء وسؤالا وتضرعا. وفي هذه الآيات الترغيب في تعلم الكتابة والقراءة، حيث أن الله امتن على العباد بأن علمهم القلم. وفي هذه الآيات التحذير من طغيان الإنسان وتكبره وتجاوزه لحده، سواء بشركه بالله أو بدعوته لعبادة نفسه أو بإقدامه على البدع والمعاصي. وفي هذه الآيات بيان أن العبد فقير إلى الله، لا يمكن أن يستغني عن ربه جل وعلا. وفيها أن مبدأ ضلال الإنسان عندما يظن أنه قد استغنى عن ربه جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير بأن العبد سيعود إلى الله، ومن ثم من كان سيعود إلى الله فيحاسبه على أعماله لا بد أن يسلك طريق الحق وأن يتقرب لله بصنوف العبادات. وليس من شأن من سيحاسب على أعماله أن يطغى أو يتكبر أو يتجبر. وفي هذه الآيات التحذير من النهي عن صنوف الطاعات، وأنه يخشى على الناهي من نزول العقوبات الدنيوية مع ما ينتظره من العقوبات الأخروية. وفي هذه الآيات أن طريقة التعامل مع أولئك الذين ينهون عن طاعة الله أن يستمر المؤمنون في الطاعة، وأن يكثروا من الدعاء والتضرع، وألا يستجيبوا لمن نهاهم عن فعل واجب من الواجبات أو أمرهم بفعل معصية من المعاصي. وفي هذه الآيات أن المكذبين بأخبار الله ورسوله الذين تولوا عن طاعة الله ورسوله هم الذين تنزل بهم العقوبات دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات وصف الله جل وعلا بصفات الكرم والجود وبصفة الرؤية، فالله يرى، فالله جل وعلا يرى، لا يخفى عليه شيء من أحوال المخلوقين. وفي هذه الآيات التغليظ على أولئك المعرضين عن الحق والخير والهدى. ومن هنا نعلم أن صفة العفو والتجاوز والصفح تكون لذلك الذي عاد إلى الحق وطلب الصفح والعفو، وأما ذلك المستمر على غيه فإنه لا يتعامل معه بالعفو والصفح، وإنما يتعامل معه بمضادته ومقابلته بالقوة لئلا يستمر في معصيته ونهيه عن طاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن كثرة السجود من أنواع القربات والطاعات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. وفي هذه الآيات التذكير باستحضار النية في الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد، ولذلك قال واقترب واسجد واقترب، واقترب أي تقرب إلى الله بصنوف الطاعات، ولا يكون ذلك إلا بنية التقرب لله عز وجل. ثم ذكر الله جل وعلا سورة القدر، وسميت بهذا الاسم لأن فيها ذكرا لليلة القدر العظيمة الشأن. وليلة القدر ليلة من شهر رمضان تكون في العشر الأواخر منه، سميت بهذا الاسم لعظم قدرها ومنزلتها، فهي خير من ألف شهر، ولأن هذه الليلة تقدر فيها الأقدار وتقسم فيها الأرزاق وتؤجل فيها الآجال، فلذلك سميت بهذا الاسم ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن هذا خطاب من الله جل وعلا يبين أنه أنزل هذا الكتاب. وقوله أنزلناه أي جعلنا الكتاب ينزل من عند الله إلى العباد، ففي هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن الإنزال لا يكون إلا من الأعلى. والقرآن كلام الله، منه بدأ، وإذا كان قد أنزل فهذا دليل على أن الله متصف بصفة العلو. وقوله في ليلة القدر أي أن ابتداء إنزال هذا الكتاب كان في ليلة القدر، كان في ليلة القدر، فإن الله جل وعلا قد تكلم بهذا الكتاب، قد تكلم بهذا القرآن، فإن القرآن كلام الله كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا القرآن المنزل هو كلام رب العزة والجلال، والله جل وعلا لم يتكلم به دفعة واحدة، فإن الله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. ومن قال بأن الله تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك وأنه عاجز عن الكلام بعد هذا، فهذا كلام فيه صفة نقص لله عز وجل، حيث شبهه بالجامدات التي لا تتمكن من الكلام. والله جل وعلا يتكلم بالكلام متى شاء. ويدلك على هذا مثل قوله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فإن قول هذه المرأة ليس كلاما أزليا قديما، وإنما هو كلام حادث، والله قد أخبر بأنه قد سمع كلامها، والسماع لا يكون إلا بعد وجود كلامها. فدل هذا على أن الله يتكلم بهذه الآية بعد أن تكلمت المرأة بهذا الكلام، فدل هذا على أن الله جل وعلا يتكلم بآيات القرآن على حسب الوقائع، فيسمعه منه جبريل فينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما. ثم قال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا سؤال عن ليلة القدر من أجل التنبيه، تنبيه الأذهان على فضلها وعظم منزلتها. وما أدراك، أي ما عرفك وما وضح لك القيمة العظيمة التي لليلة القدر. وقد تقدم معنا أن ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وليلة القدر على الصحيح في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنما تطلب يعني من ليلة القدر أمامك، يعني في العشر الأواخر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وليلة القدر تتنقل ما بين ليلة إلى أخرى في كل سنة، فليست مستقرة بليلة بعينها. فقد ثبت في إحدى السنوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر: إني أرى أني في صبيحتها أسجد على ماء وطين. فكانت ليلة 21، بينما في ليلة في سنة أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني في ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وسنة أخرى. وبعض الناس يذكر لها علامات لا يثبت من هذه العلامات شيء، وإنما ثبت أنها تخرج الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع، هذا الذي ثبت. وأما غير ذلك من علامات ليلة القدر فلم يثبت منه شيء. ثم ذكر الله جل وعلا فضيلة هذه الليلة فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر أكثر من 84 سنة، أكثر من 84 سنة. والمراد بذلك أن العبادة في هذه الليلة تفضل عبادة ألف شهر، وهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة، فإنه قد جعل عملها قليلا وثوابها كثيرا جزيلا. فكما في الصلاة 50 في العدد و50 في الأجر، وهكذا في ليلة القدر يثاب الإنسان فيها ثواب 1000 شهر. وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة تضاعف في هذه الليلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا دليل على أن قيام ليلة القدر أفضل من بقية الطاعات التي يمكن تؤدى فيها. القيام أفضل من العمرة، والقيام أفضل من بقية الأعمال الصالحة الأخرى. وقد جاء في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل هذا على أن للدعاء مزية في ليلة القدر، وأنه يرجى في ليلة القدر أن يجاب دعاء الإنسان، وخصوصا في الثلث الأخير الذي قد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. ثم قال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، أي أن الملائكة يكثر تنزلهم في هذه الليلة، فإنهم ينزلون في كل ليلة، ولكن نزولهم في هذه الليلة ليلة القدر أكثر من نزولهم في غيرها. وقيل بأن ليلة القدر تختص بأن جميع الملائكة يتنزلون فيها. قال تنزل الملائكة والروح فيها، الروح عند جماهير أهل العلم يراد به جبريل عليه السلام، وجبريل هو الموكل بتبليغ الكتاب والوحي، ولذلك فإن في نزوله خيرا كثيرا من تبليغ أحكام الشريعة وإيصال أحكام الله عز وجل. قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن تنزل الملائكة إنما يكون بإذن الله جل وعلا من أجل تبليغ، من أجل إيصال نعم الله، ومن أجل صرف السوء عن عباد الله. بإذن ربهم من كل أمر، أي أنهم يتنزلون بتقدير المقدرات والكائنات في ذلك العام سلام هي، أي هذه الليلة سليمة من الآفات، سليمة من النقائص، سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهت الليلة، وفي هذا دلالة على أن الليل لا ينتهي بطلوع الشمس وإنما ينتهي بطلوع الفجر. ففي هذه الآية، ففي هذه السورة من الفوائد عظم ليلة القدر وفضيلتها واستحباب شغلها بأنواع الطاعات، واستحباب تحريها بطاعة الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات أن الملائكة وجبريل يصعدون وينزلون، وأنه يوكل بالملائكة تصريف الكائنات بأمر الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن ليلة القدر سليمة من الآفات والنقائص وأنواع المكدرات. وفي هذه الآيات أن ليلة القدر يستمر حكمها وفضلها حتى طلوع الفجر، ولا ينتهي فضلها بانصراف الإمام، وإنما يستمر حتى مطلع الفجر. هذا شيء من معاني هاتين السورتين، سورة العلق والقدر، ونأخذ بإذن الله عز وجل غدا سورة البينة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم وفق اللهم وفق الدعاة إلى سبيلك ومكنهم من الدعوة إليك. اللهم من أوقف طاعة من الطاعات ونهى عنها، اللهم يا حي يا قيوم اكفي أهل الخير والطاعة شره ولا تجعلهم يستجيبون له. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص قالت إن فعلت هذه المعصية أصوم 10 أيام ثم فعل المعصية، هل يعتبر هذا نذرا ويجب عليه الصوم؟
يجب على الإنسان أن يقدم على الواجبات وأن يترك الذنوب والمعاصي طاعة لله عز وجل وخوفا منه سبحانه، لا لنذر ولا ليمين ولا لغيره، وإنما رغبة في ثواب الله وهربا من عقوبة الله. فقد قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي بالإنسان أن ينذر حتى في الطاعة، في فعل الطاعات وترك المحرمات، فإن النذر غير مرغب فيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وذلك أن العبد قد ينذر الشيء ثم يعدي ثم يسوف فيه فلا يفعله، فيلحق الماثم بذمته. ثم وقد يظن بعض الناس أن فعل النذر إنما هو على جهة المقابلة والجزاء، وهذا فهم خاطئ، فإن الله غني لا يحتاج لطاعة عباده. ومن هنا فإن العبد لا يقدم على النذر، فإذا نذر العبد وجب عليه أن ينفذ هذا النذر إن كان طاعة لله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وصف الله المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبالتالي فإن من نذر نذر طاعة، كما لو نذر صيام 10 أيام وجب عليه أن يفي بهذا النذر وحرم عليه أن يتركه. فإذا علق هذا النذر على فعل من الأفعال فقال: إن شفي مريضي أو إن حماني الله من معصيته فعلي نذر صيام 10 أيام، فحينئذ يجب عليه الوفاء بهذا النذر، بخلاف ما لو نذر معصية فإنه لا يجوز للعبد أن يفي بنذر المعصية. وقد قال الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
جزاكم الله، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثياب، وهل هناك فرق بين الخيلاء وغير الخيلاء؟
التكبر والخيلاء من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم والتنقيص من مكانتهم. فهذا هو الكبر المذموم شرعا. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. وبالتالي يحذر الإنسان من أنواع التكبر. وأي فعل ينوي الإنسان به التكبر على الناس فإنه يكون مذموما ويكون منهيا عنه باتفاق أهل العلم. مثال ذلك: من استعمل سيارة فخمة وتكبر على الناس بها، فحينئذ نقول تكبره هذا مذموم، فكبيرة من كبائر الذنوب. أما بالنسبة لإسبال الثياب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيابه فوق الكعب، وكانت ثيابه صلى الله عليه وسلم فوق الكعب، فلم تكن إلى نصف الساق وإنما كانت فوق الكعب. وأما أصحابه فمن كان يجد منهم ثيابا سابغة لبس الثياب إلى ما فوق الكعب، ومن لم يجد الثياب السابغة فإنه يكون إلى نصف ساقه. قال: رأيت أهل الصفة من وجد منهم كان ثوبه إلى كعبه، ومن لم يجد منهم فثوبه إلى نصف ساقه. وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، يعني أن هذا هو الحد، وليس المراد أن هذا هو الأفضل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: يجوز للمؤمن أن يرفع من إزاره بما لا يتجاوز نصف الساق، فهذا في الإباحة وليس في الأفضلية. وأما الإسبال، إسبال الثوب بجعل الثوب تحت الكعب، فهذا سيأتي حكمه. أما لو كان الثوب على ذات الكعب فهذا لا يدخل في أحاديث النهي. إسبال الثياب إلى ما تحت الكعب على نوعين: إن كان تكبرا فهو حرام بإجماع أهل العلم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ورد: وأما إذا كان إسبال الثوب ليس على سبيل التكبر والتجبر والترفع على الخلق، وإنما وجد الناس يفعلون ذلك ففعله، فهل هذا يحرم أو لا يحرم؟ هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء. فقال طائفة بأن هذا الفعل حرام ولا يجوز للإنسان، وقال آخرون بأنها جائزة لا حرج فيها. استدل من يرى الجواز بما ورد في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر إزاره، ولكن وفي لفظ خرج يجر رداءه، ولكن هنا هذا الخروج ليس مما تعمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجر رداءه، فلا يدخل فيما نحن فيه. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الإسبال في الثياب قال: يا رسول الله، إن إزاري يتساقط إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست مما يفعل ذلك كبرا أو تكبرا. هذا الحديث أيضا في الاستدلال به نظر، لأنه إنما نزلت الثياب في وقت لا يعلم صاحبها بنزولها، ومن الأسباب التي يعذر الإنسان بها الجهل وعدم العلم والنسيان. والقول الثاني في هذه المسألة أن إسبال الثياب تحت الكعبين حرام ولو لم يكن فيه تكبر، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإن كان بعض أهل العلم قال هذا مطلق، نقيده بالحديث الآخر أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه ولم يكلمه، ولكنه على قواعد الأصوليين لا يصح حمل المطلق هنا على المقيد، وذلك لأن الحكم فيهما مختلف، فالحكم في الأول ما أسفل من الكعبين فهو إيش؟ في النار، هذا هو الحكم، بينما الحكم في الثاني لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن جر الثياب ووضعها تحت الكعبين محرم في الشريعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرح وكان في سياق الموت دخل عليه أحد الصحابة من صغارهم فأثنى عليه خيرا ورغبه فيما عند الله، فلما ولى فإذا بثوبه يجره، فأمر عمر رضي الله عنه بندائه، فلما جاء قال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني أطهر لئلا يسحب القاذورات التي تكون في الأرض. وليعلم بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الثياب هذا يشمل جميع أنواع الثياب بلا استثناء، سواء كانت ثوبا أو قميصا أو سراويل أو بشتا أو غير ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لمن أراد أن يتزوج يجب عليه موافقة والديه أم أن الأمر للزوج في اختيار الزوجة؟
يستحب للزوج أن يستشير والديه في من سيتزوج بها، لأن ذلك أولا أدعى لتطيب خاطرهما، فيكون من أنواع البر التي يؤجر الإنسان عليهما. ثم إن الوالدين سيخالطان هذه المرأة وسيكون بينهم عشرة، فإذا كان قد وافق عليها في الابتداء فهذا أحرى بأن تكون العشرة على أحسن حال. ثم إن الإنسان محتاج للاستشارة في أموره وخصوصا في أمر الزواج، ومن أحسن من يستشير العبد والداه، فهما قد عرفا الناس وجربا أحوالهم وجرب أحوالهم. لكن لو قدر أن الولد تزوج بدون علم والديه فحينئذ لا يلحقه ماثم بهذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يجوز الدعاء على الشخص بالموت؟
متى يجوز الدعاء على الشخص بالموت؟ هذا له فرعان. الفرع الأول دعاء الإنسان على نفسه بالموت، فهذا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بالموت إلا إذا ظن أن الموت أطيب له في آخرته ليسلم بذلك من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وتمنت مريم عليها السلام الموت فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وذلك لأنها خشيت على نفسها في دينها لئلا تتهم ويتكلم فيها. وأما النوع الثاني فإن يدعو الإنسان بالموت على غيره أو يتمنى الموت لغيره، فهذا إن كان لغرض دنيوي فهو محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه إذا لم يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لنفسه فهكذا بالنسبة لغيره. وأما إذا كان ذلك بسبب أمر ديني، بسبب أمر ديني، كما لو كان هناك شخص يضطهد المؤمنين ولا يمكنهم من شيء من الواجبات، فحينئذ لا حرج أن يدعى عليه بالموت، وأول المستفيدين هذا المدعو عليه، لأنه لا زال مستمرا على معصيته وإثمه في صد الناس عن طاعة الله، فمن مصلحته هو أن يقف عن هذه المعصية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سبقني الإمام بركن ثم لحقته، هل صلاتي صحيحة أم فيها نقص يجب أن آتي بركعة كاملة؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجب على الإنسان المأموم أن يبادر إلى متابعة إمامه، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفات في يد التعقيب، وإذا ركع فاركعوا الحديث. ومن هنا فإن متابعة الإمام من الواجبات، فمن ترك المتابعة لعذر من الأعذار فحينئذ تصح صلاته ويعفى عنه، ولا يجب عليه سجود السهو، لأن الإمام يتحمل السهو عنه. وأما إذا كان ذلك عمدا عارفا يؤخر الإتيان بالركن بعد إمامه حتى لا يأتي به إلا بعد ركن آخر، فمثل هذا الأظهر أنه يؤثر على صحة صلاة الإنسان، وأن الصلاة لا تصح معه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من أكل بعد الأذان الثاني ظنا منه أنه الأذان الأول؟
إذا أذن المؤذن الثاني للفجر الثاني، بمجرد الأذان يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبمجرد طلوع الفجر يجب على الإنسان أن ينتهي عن سائر المفطرات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أنه بمجرد بدئه للأذان يجب على الناس أن ينتهوا عن الأكل والشرب. فإذا أذن المؤذن وظن أنه أذان الفجر الأول قيل بأنك لا ينبغي أن تستعجل في أكل وشرب حتى تتأكد من حقيقة الحال، والساعات قد انتشرت في أيدي الناس يعرفون بها الأوقات. فإذا أكل الإنسان أو شرب في وقت النداء لصلاة الفجر فإنه حينئذ يعد قد خالف قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وبالتالي عليه قضاء هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أفطر لعذر شرعي كالمريض يتناول الدواء، هل يتناول الدواء فقط أم يتوسع بالأكل والشرب؟
أما بالنسبة للمسافر فلا حرج عليه في التوسع في الأكل والشرب، لأن الشارع أجاز له الفطر لسفره، فما دام مسافرا جاز له الفطر بأنواع المأكولات. وأما بالنسبة للمريض فإن كانت حاجة المريض للطعام فإنه يأكل بقدر حاجته، وهل يتوسع أو لا سيأتي البحث فيه. وأما إذا كان أكله من أجل تناول نوع من أنواع الدواء فإن تناول الدواء لا حرج عليه فيه، وهكذا تناول شيء من الطعام مما يتعلق بهذا الدواء، كما لو كان الدواء يؤثر على المعدة فألزم الطبيب المريض بأكل شيء قبل تناول الدواء من أجل ألا يؤثر على معدته، فحينئذ نقول بأنه لا حرج عليه في هذا الأكل. وأما زيادته على ذلك فهل هو جائز أو ليس بجائز؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا حرج عليه فيه، لأن الشارع أجاز له الفطر ولم يقيد هذا بما يحتاج إليه لدرء مرضه. وكما أن المسافر يجوز له التوسع في الأكل هكذا المريض الذي ماثله في الحكم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل بر الوالدين سبب لدخول الجنة؟ ونرجو من فضيلتكم التحذير من العقوق.
بر الوالدين من أسباب رضا رب العالمين ومن أسباب دخول الجنة، فإن رضا الله في رضا الوالدين، والوالد أوسط أبواب الجنة، فضع نفسك من ذلك الباب حيث تشاء. وقد تواترت النصوص بالأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من العقوق: إن الله ينهاكم عن ثلاث، وذكر منها عقوق الأمهات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أبوه، قال ثم من؟ قال أبوه، قال ثم من؟ قال أبوه. ما في أحد منتبه؟ قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في نصوص كثيرة يوصي الله جل وعلا فيها بحق الوالدين، وقد عطف الله حق الوالدين على حقه في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. والمرء بقيامه ببر الوالدين يكون قد أدى عبادة أفضل من صلاة الليل وأفضل من التطوع بالجهاد وأفضل من التطوع بطلب العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يستأذنه في الجهاد قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب لله بهذا العمل الصالح. وإذا كان الوالد والوالدة موجودين اليوم فقد لا يجدهما الإنسان غدا. وإن من أنواع البر بالوالدين أن يبر بهما الإنسان بعد وفاتهما، أن يبر بهما الإنسان بعد وفاتهما. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة والديه، ثم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. ومن هنا فإن المرء يتمكن من بر والده بعد وفاته بالدعاء له وسؤال الله له أن يغفر له ذنوبه، وكذلك بصلة رحمه التي توصل من قبل والده، وبالصدقة عن الوالد، وبالصدقة عن الوالد، وبأنواع الطاعات التي تدخلها النيابة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين إحضار النية واحتساب الأجر؟
احتساب الأجر نوع من أنواع النية، وذلك أن النية تشمل أمورا، أولها احتساب الأجر عند الله عز وجل بأن يقصد أن عمله لله وأنه يرغب في الأجر الأخروي. وتشمل النية أيضا أن يستحضر صورة العمل الذي يريد أن يؤديه، هل سيؤدي صلاة أو يؤدي صياما أو يؤدي ماذا، ويستحضر نوع العمل الذي سيؤديه، هل هي صلاة قيام أو صلاة عشاء، هل هي صلاة السنة الراتبة أو تطوع مطلق. وهكذا يستحضر هل العمل أداء أو قضاء، هل هو للمرة الأولى أو على جهة الإعادة ونحو ذلك. واحتساب الأجر في الأعمال هو شرط الثواب فيها، فأنت لا تؤجر على أي عمل تؤديه إلا إذا احتسبت الأجر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا دل على شيئين: الأول أنه لا بد من النية لتكون الأعمال صحيحة، فمن أدى عملا بدون نية فإن عمله باطل. مثال ذلك: ورد إلى الماء استعمل الماء ليبرد عن أعضائه وأوصل الماء إلى أعضاء الوضوء مرتبة، فلما فرغ قال: سأنوي أنه وضوء. قيل: لا يصح هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه لم ينوي أنه وضوء قبل فعله، والنية لا بد أن تكون سابقة للفعل. والأمر الثاني احتساب الأجر، فمن لم يحتسب الأجر في عمله فليس له ثواب، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت قد نويت الأجر الأخروي أثابك الله، وأما إذا فعلت الفعل مجاراة للناس أو تخفيفا لنفسك أو طمأنينة لها ولم تقصد بذلك الأجر الأخروي فليس لك أجر في هذا العمل. مثال هذا: من صلى ليريح نفسه ليس له أجر، وإن كان إذا نوى ذلك تبعا فلا حرج فيه، إذا نوى الأجر والثواب من الله وراحة نفسه لتهنأ بإيمانه فحينئذ لا حرج عليه في هذا، لكن لو قصد مجرد النفع الدنيوي بالصلاة فإنه لا يؤجر أجرا أخرويا على هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: امرأة حامل وفي شهرها الثالث ويجيئها القيء في رمضان، ماذا تعمل؟
إذا خرج القيء من الرجل أو المرأة بدون أن يقصد إخراجه فإنه لا يؤثر على صومه، فإن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فليتم صومه كما ورد ذلك في الأثر. وبالتالي فإن المرأة المتوحمة في حملها في شهرها الثالث إذا كانت يخرج منها القيء بدون قصد منها ولا طلب فإنه لا يؤثر على صحة صومها.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أفطرت من رمضان الماضي أياما ودخل هذا رمضان هذا العام ولم تصم، ماذا تفعل؟
من كان عليه أيام من شهر رمضان الماضي فإنه يجب عليه أن يبادر بقضاء هذه الأيام قبل رمضان الآتي، قبل رمضان الحاضر، وذلك لما ورد في حديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا تمكن من قضائه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا في شهر شعبان، فدل هذا على أنه في شهر شعبان يتعين الصوم على من أفطر. فإذا كانت قد تمكنت من الصوم ما بين رمضان الماضي ورمضان الحاضر فحينئذ قد أخطأت بهذا، وعليها التوبة إلى الله من هذا الفعل، ويجب عليها بعد رمضان الحاضر أن تقضي تلك الأيام، ويجب عليها أيضا أن تطعم مسكينا عن كل يوم. إذن الواجب ثلاثة أمور: التوبة لأنها فعلت ذنبا ومعصية، والقضاء لأن الله قد أمر من ترك صوم رمضان لسبب بالقضاء، ويجب عليها أيضا إطعام مسكين عن كل يوم، وبذلك أفتى جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في زمانه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يكون الحسد جائزا؟ وهل من يتمنى نعمة حصلت لغيره يعتبر من الحسد الجائز؟
إذا تمنى الإنسان زوال النعمة التي تكون عند غيره فهذا حسد مذموم محرم يشتد إثمه، وقد ورد أنه يحث الذنوب كما تحات ورق الشجر. أما إذا تمنى الإنسان ما عند غيره، أتمنى أن يكون عنده مثل ما عند غيره بدون أن يتمنى زوال نعمة غيره، فهذا على نوعين: إن كان من الأمور الدنيوية المجردة فإن هذا التمني مذموم غير مرغوب فيه، لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكن هذا التمني ليس محرما إذ لم يتمن زوال نعمة الغير. وبعض أهل العلم قال هذا التمني مباح وليس بحرام. النوع الثاني أن يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند غيره ليتمكن من طاعة من الطاعات، فهذا محمود مرغب فيه مأجور عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وهذا هو الغبطة التي هي تمني ما عند الغير من الخير الأخروي بدون زواله. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، وفي لفظ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويحكم بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه أفناه في النفقة على سبل الخيرات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظلمت شخصا وقد توفي وله أبناء، فهل إذا أحسنت إليهم يخفف هذا الظلم مني، وماذا أفعل حيال هذا الأمر لكي يخفف الله عني؟
الظلم من شنائع الذنوب وعظائم الآثام. قال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يشمل الاعتداء على الآخرين بأي نوع من أنواع الاعتداء وفي أي مجال، سواء كان اعتداء على أموالهم أو على أبدانهم أو على دمائهم أو على أعراضهم أو على سمعتهم أو على غير ذلك من حقوقهم وخصائصهم. والظلم وضع الأمور في غير مواضعها، وإذا ظلم الإنسان غيره وجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن يرد المظالم إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من حق أخيه شيء فليؤده إليه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان من حسناته شيء أخذت منه، وإن لم يكن أخذ من سيئاته، يعني من سيئات المظلوم، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. ولذلك الواجب عليك أن تحسن إلى الميت الذي ظلمته بدعاء الله وصدقة عنه وفعل خير بنية أنه له من بناء مسجد أو دعم حلقات تحفيظ قرآن أو غير ذلك، ومن ذلك الإحسان إلى ذريته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.